إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وحي صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وما يتعلق بذلك من أحكام وآداب الاستئذان. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه من صراط بعض الثالثة. يعني كنا الأسبوع الماضي بينا أن الاستئذان ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك أو فإن أذن لك وإلا أرجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا أرجع. فقلنا إن عدم الإذن إما يأتي صريحا كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإلا ألا يكون صريحا، يكون بالسكوت. يستأذن ثلاثا فلا يرد عليه الثلاث ما دام تحقق أن أهل البيت قد سمعوه. فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثالثة، لأنهم لما سمعوه ولم يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن. وقد بينت السنة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة، خلافا لمن قال من أهل العلم إن له أن يزيد على الثلاث مطلقا. وكذلك إذا لم يدري هل سمعوه أو لا فإنه يلزمه الانصراف بعد الثالثة، كما أوضحنا أدلته، ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. فلابد الإنسان في طريقة الطرق الباب مثلا أو الاستئذان، لابد من أن يتأكد أنهم سمعوه أو يتحقق أنهم سمعوه. طبعا هذا يختلف، ممكن بعض البيوت تكون في سور من الخارج، فلو طرح على الباب حتى لو جاسوس لن يسمعوه. واضح؟ فلابد يكون الوسيلة التي يستأذن بها منطقية، يعني توصل الصوت أو طريقة الاستئذان بحيث يحسون بأن هناك قادما يريد أن يستأذن. أما إن واحد يعني يصف طرقا خفيفا جدا ويقضي هناك ونرى هذا قد أبلغه من لم أبلغه رجع، أحيانا يلجأ إليه بعض الناس إذا أراد أن يعني إيه أن يفر من نوع معين، فيشد لسانه يقول لك أنا جيت وما حدش رد عليه، هو أصلا لا تسمع تحقق أن مسمعه، لأنه جاي بس عشان ياخد غياب يتخبط ويروح إيه ثلاث مرات مسمع نفسه يمشي. عشان الناس بيكذب لما يقول لك ان انا جيت في الميعاد وما لقيتش حد او لم يؤذن لي. لا، المفروض انك تستاذن وتعطي ايضا صاحب البيت حقه في ان يعلم ان هناك قادما على يعني الباب. فان استاذن ثلاثا مسمعه بطريقه، طبعا الاجراءات بتوصل وكانت تكون موصله غالبا الى مكان يعلم به اهل البيت ان هناك من يستاذن. فاذا تحقق انهم سمعوه ولم يجيبوه بعد ثلاث مرات من الاستئذان، يجب عليه في هذه الحالة أن ينصرف ولا يزيد على ذلك، لأنه إذا تحقق أنهم سمعوه ثم لم يؤذن له فهذا يدل على أنهم لا يريدون أن يأذنوا له في هذه الحالة. ثم يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن الذي يظهر لنا بظهاره من الأدلة أنه إن علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة، بل ينصرف بعدها لعموم الأدلة، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. فهذه الأدلة التي وردت في تحديد الاستئذان بأنه ثلاث لم يقيد شيء منها بكونهم لم يسمعوا. خلافا لمن قال له الزيادة وخلافا لمن فقل في ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى أما ثلاثة وظن أنه لم يسمع ففيه ثلاثة مجالس أكثرها أنه ينفرد ولا يعيد الاستئذان، والثاني نظر الثاني يزيد، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده. يعني إن كان لفظ الاستئذان والسلام عليكم أأكل، إن كان نفس هذا اللفظ لا يعيده، إن كان استأذن بلفظ آخر يعني إيه يعيد الاستئذان. فمن قال بالأظهر فعليه أن ينقل، من قال بالأظهر فحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له فليرجع، ومن قال بالثاني فعلنا لم الله تعالى أعلم. والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على الثلاث، لأنه ظاهر إلا الدليل يجب الرجوع إليه كما هو مقرر في الحديث. يقول أيضا رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم إن المستأذن ينبغي له أن لا يقف إلقاء الباب بوجهه، لا يقف إلقاء الباب بوجهه، ولكنه يقف إذا علم الباب عن يمينه أو يساره، يعني يقف بجنبه ولا يقف مواجها للباب، يعني الباب إذا فتح ربما تسبق عينه إلى رؤية شيء من عورات البيت أو نساء أو شيء أو نحو ذلك، لكن يقف بجنب بحيث يعني يراه أهل البيت، وفي نفس الوقت لا يطلع إذا فتح الباب على شيء من عورات. فإذا لا يقف إلقاء الباب بوجهه، ولكنه يقف إذا علم الباب عن يمينه أو عن يساره، ويستأذن والله تعالى. ثم يعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه يمين أو يساره. لما رواه أبو داود حدثنا مؤمن ابن الفضل الحراري، في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. انفرد به أبو داود، وقال أبو داود أيضا أو ذكر بسنده عن الأعمش عن طلحة عن هذيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب، قال عثمان مستقبل الباب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، هكذا عنك يعني وتحس مستقبل الباب، هكذا عنك او هكذا، انما الاستئذان من النظر، يعني ما شرع الاستئذان الا من اجل النظر، اما اذا دخل بعينه فكانه قد دخل واضح. فاذا قال له هكذا، وتلاحظون دائما كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يهتم بهذا الامر، كلما لمح من رجل انحرافا في باب الاستئذان كان يعلمه ولا يعني يتغاضى عن هذا الامر المهم والخطير واضح. فينبغي كل من ترى منه انحرافا وجهلا باحكام الاستئذان لابد ان تعلمه. وقد ذكرنا يعني امثله من ذلك، مثل الرجل الذي قال او استاذن على النبي عليه السلام فقال علي السلام عليكم، فألي يعني بدأ أوام بالاستئذان فأكل ثم بعدها كان يقول السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضره أخرج إلى هذا فأعلمه الاستئذان، فقل له ليقل السلام عليكم فأكل يعني يقدم السلام على الاستئذان، فخرج فعلمه فقال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا لا ينبغي أبدا التغاضي عن هذه الأداب، لابد من يعني في الأولاد من الصغر على هذه الأداب حتى تكون جزءا من السلوك الثابت الذي لا يحيدون عنه، لابد من ذلك. يعني تعقد جلسات أو يحدد حلقات معينة أو يرتدم كل خمسة تأتي كما كنا من قبل، إن أعظم وسيلة تؤثر على الأطفال هي أن يرى النموذج الأمام عمليا، يعني مجرد الطفل الصغير إذا ما تأتي هي يحترم أداب الاستئذان فلا شك انه سيمشي الامر بمنتهى تلقائيه، سوف يقلب ويحاكي اذا اراد ان يفتح حجره يستاذن إذا رأى يفتح جردا مثلا كان بيت في بيت عند الناس لا يفتش ولا يعبث بالأشياء ولا يقتحم إذا كان طفلا مريضا يقتحم على النساء مثلا غرفته. فبد أن نعلمه أنه في أي مكان لابد أن يستعمل. إذا ذهب ضيفا هناك آداب لبيوت الناس. واضح بعض الأطفال مثلا ممكن يكون مولود في البيت يضرب الجرس أو يرجع إلى الباب ويفتح يعني يستاذ على أهل البيت فإن هذا ليس من حقه أن يفعل ذلك وبعض الشباب قد يفعل ذلك. فلا بد من مراعاة حرمات البيت واحترام يعني خصوصيات الناس. كما قلنا مرارا يعني تكرر هذا الطفل إذا أراد ذلك طبعا الطفل الذي يدرك مثل الصغير اللي هو الذي لا يميز عن الإطلاق لكن الطفل الذي يدرك معنى كلامه ويستطيع أن يمثله فتقول له لا أنت مثلت بالإرث إذا ارجع ثاني وقل السلام عليكم يا أخي واضح إن فعل فبها ونعمة المرة الثانية أنت تذكره وترده مرة ثانية. أحيانا الطفل يكون عنيدا فأنت كمان لا تكون يعني عنيدا مثله وتتغاضى عن هذا التوجه وبعد اثبات ذلك يصير جزءا من عاداته المكتسبه التي لا يحيد عنها ابدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفيما ذكرنا دلاله على ما ذكرنا من ان المستاذن لا يقف مستقبل الباب خوفا ان يفتح له الباب فيرى من اهل المنزل ما لا يحبون ان يراه بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه او يساره فان وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت ولا علم عند الله تعالى. وكما قلنا ان لابد من مراعاه الاعراف المتجدده في باب الاستئذان لكل قوم اعراف. ما دامت لا تخاضم الشريعه فلا باس من احترامها. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهليه على احد التفاسير. فلابد مراعاه الاعراف اذا لم تكن مصادمه للشرع. فمثلا توجد الان كما قلنا العدسات. واضح العدسه تمكن اهل البيت من ان يستعينوا بالنظر ايضا في تحديد شخص القادم هل يناسب ان يفتحوا له ام لا. فبعض الناس يستاذن ثم يجلس يختبئ تحت السلم حتى لا يرى ويظن ان ذلك من الادب. لا يعني هو المقصود ان الاستئذان سيعلم من انت وهل يناسب ان يعلم لك ام لا. فمكنهم ساعدهم على ذلك بانك تضيء النور مثلا وتقف بجانب بحيث يتمكنون من رؤيته. فإن كانت الغرفة مناسبة إما يقول لك ارجع. وما أكاد أتصور أن حد الآن للأسف الشديد يعني عنده من الشجاعة من الطرفين أن يقول ارجع للأسف الشديد جدا. يعني أحد الشباب أو كان زمان شباب يعني كان أحد الأخوة أعرفه ولو أخ طالب علم جيد يعني ومع ذلك لما كنا ندرس هذه الأداب رغم انه على مستواهم الخواص الناس ليس من عوامهم لكن قال ساعتها يعني قال والله لو حد عمل معي كده انا ما افتح له يعني ما ادخل بيته اطلاقا ما كان لي ارجع كيف اقول لي ارجع مع انه يعني يعني على مستوى كبير من الفهم للدين ومع ذلك انظر الى غلبه هذه الاحكام في ايه حتى في داخل مجتمع المسلمين. فكيف نتوقع ان يكون في المجتمع العادي الذي لا ينظر باداب الشرع نجد اشياء طبيعه جدا يعني الاب الذي يفتح على بنته او الابن الذي يدخل على اخته بدون استئذان او يفتح الاولاد يفتحون غرف النوم وهكذا. هذه الاشياء الغريبه جدا يعني والاسلام والاخلاق التي يرضع منها الاسلام تماما. الاسلام لا يعرف هذه الفوضى ولا هذه الهمجيه بل للبيت كرسياته وله حرمته. فلا بد ان يعلم الجميع اداب الاستئذان سواء صغار أو صغار. أيضا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل من أنت فلا يجوز له أن يقول له أنا بل يفتح باسمه وكنيته إن كان مشهورا به. كما قلنا الأسبوع الماضي المقصود هو الإعلام. فالإعلام يجيب واحد مثلا يقول محمد فإن اسم محمد ولله الحمد يعني يوجد آلاف من الناس تحمل هذا الاسم. فإذا قال محمد يحمل به التلميذ لكن يقول محمد ابن فلان مثلا أو محمد فلان أو إذا كان مشهورا بالكلية يستعمل الكلية ولا يعني مصورة على الإطلاق لأنه عرض بعض الناس تستعمل التعريض بصورة غير مقبولة، كأن يكون عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، يمكن طبعا هذا الأسلوب مفهوم، يعني عبد اللطيف يعرض يعني، وهذا هو يقول أن يقول أنا ما أكل، أو يقول أنا فلان من مصر، يعني كأنه جاي من سفر، لكن غصب من جمهورية مصر العربية، واضح؟ فهذه الأساليب لا، لابد أن تكون يعني مستقيما وصريحا وواضحا، لأن الهدف هو الإعلام كما ذكرنا من قبل، ولا يجوز أن يقول أنا، لا يجوز أن يقول أنا، لسبب ذلك التركيز، لأن لفظك أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه، فلا تحصل بها معرفة المستأذن. وقد ثبت محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بين كان على أبي فلقفت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها. وتكرير صلى الله عليه وسلم لفظة أنا لما قال له أنا أنا هذا دليل على أنه لم يرضى هذه الإجابة من جابر لأنه لا يعرف بها المستأذن فهي جواب له صلى الله عليه وسلم بما لا يطابق سؤاله. فذلك نفس الشيء الشائع جدا في مجتمعنا من يقول فلان موجود هل السؤال يجاب بسؤال؟ السؤال لا يجاب بسؤال واضح؟ فلا يصح أحد يسألك سؤال ويرد عليه بسؤال لكن السؤال يجاب بإجابة واضحة. فكما أنه يقول أنا كذلك لا تقول فلان موجود ولا يلتفت إذا قيل له من لا يلتفت إلى من المقصود نحن نسألك من أنت لكن لو قلت فلان موجود لأنه حتى لو موجود ما هو من حقه ألا يأذن ففلان موجود يتكلم المسلم لماذا لأن يدرك الموجود ولم يأذن لك فأنت تقول أنا فلان أن الجلوس كما قلنا لها حرماتها ولها احترامها فربما يناسب أن يأذن الشخص ولا يأذن الشخص الأخر ربما واحد مثلا بيتكلم مع صاحب البيت في أمور في غاية الخصوصية عائلية مثلا وغير مناسب أن يدخل أحد الآن يحضر معه هذا الإيه هذا المكان ربما في واحد معه موعد المفروض له أولوية فيناقش مشكلة خاصة به أو أسرار عائلية أو شيء من هذا فلا يناسب أن يدخل أحد طبعا صاحب البيت غير مخالف بأن يسجل تقريرا لكل طارق عن ظروفه الشخصية الشرع أجزل الشفار على هذا فأنت يصير لكم اللي يعطر نعم هو أجزل فلا يليق أبدا بالمستأذن إذا لم يؤذن له أن يأتي بعد ذلك ويظل يردك يقول جيت وخبرت وما أحد رد عليه سمع أصوات داخل الشخص سمعت صوت أطفال وكان في ناس جوه وهكذا وربما ظل يشتكي للناس هذا يعلن عن قلة علمه وقلة فقهه وعدم تأدبه لآداب الإسلام ليس بحقك أن توبخه ولا أن تعنفه ولا أن تحاول أن تعرف ما السبب الذي لأجله لم يفتحه كما كل البيوت أسرار ولابد أن تحترم يعني في جهة البيوت. إذا كلمة أنا لا يعرف بها المستأذن فهي جواب بما لا يطابق السؤال لما واحد يقول لك اسمك ايه تقول له 35 سنة ينفع الجواب بشيء لا يطابق السؤال مش بقول لك عمرك ايه بقول لك اسمك ايه فتقول له كنت في السوق او كنت في اشتري الخضروات مثلا لا اسمك ايه رئيسي فلان فهو يقول لك من تقول فلان فلا يصح ان تجيب لا بسؤال فلان موجود ولا تقول انا ولا تكلم بكلام لا علاقه له بهذا السؤال ولا يطابق السؤال. اذا ظاهر الحديث ان جواب المستأذن بانا لا يجوز لكراهه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وعدم رضاه به خلافا لمن قال انه مكروه كراهه تنزيه وهو قول الجمهور. العلامه الثقفي يعني يذهب الى تصريح تحريم الجواب بلفظه انا ويخالف الجمهور في قوله انه مكروه كراهه تنزيه. طبعا قول جابر رضي الله عنه في هذا الحديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليل كان على أبي فلقفت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كذا قوله فلقفت الباب يعني هذا دليل على أن قرع الباب قد يكون مقام الاستئذان بالنصر والتنحمر وكذا يكون مقام اللفظ المأثور كل ما تعرفه الناس من ألفاظ الأذان من ألفاظ الاستئذان. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن يوميل قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فزعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قلت أنا فخرج وهو يقول أنا ثم ذكر أيضا بسند مسلم عن جابر أيضا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال عليه السلام أنا وفي بعض الروايات زاد بعض الروايات في حديثه كأنه كره ذلك. وقول جابر كأنه كره ذلك فيه أنه لا يخفى من تكريره صلى الله عليه وسلم لفظ أنا أنه كره ذلك ولم يرضى. فنزيد هذه النقطة إضافة أيضا لأن العلامة التفاريري رحمه الله تعالى وضحها في كتاب الرائع غذاء الألباب بطرح منظومة في الأذان. ويقول يستحب للمستأذن إذا قيل له من أنت أو من هذا وأشرنا من قبل أن من الأدب أيضا أن المرأة بالذات لا تقل لفظ العامية مين ذا اسم إله الكتب عند القرآن مين لكن المرأة المصيبة تقول من يعني الترخيم أو يعني إضافة هذه الياء مما قد يلين صوتها بصورة لا ينبغي أن تكون عليها المرأة لكن تقول من فيستحب للمستأذن إذا قيل له من أنت أو من هذا أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية هنا في حديث الإسراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعب بي إلى السماء الدنيا فاستفتح أو تعب بي إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا فقال جبريل قيل ومن معه قال محمد صلى الله عليه وسلم اتفق عليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر لم يرد أن لم يقل له أنا وإنما قال أبو ذر وكره للمستأذن إذا قيل من هذا أن يقول أنا أو وكره للمستأذن أن يقول إذا قيل من هذا أن يقول أنا ولا يسمي نفسه لعدم الفائدة لأن هذه الإجابة لا فائدة فيها. يعني لو واحد دخل في امتحان والاستاذ بيقول له او السؤال التحريري يقول له ماذا تعرف عن مثلا عن عن عن, عن, عن اي شيء ماذا تعرف عن المغناطيسيه مثلا فكتب الجواب ماذا تعرف عن المغناطيسيه يعني هذا عدم فقه فاذا لا يجاب السؤال بسؤال وانما يجاب بكلام مطابق لهذا السؤال. ثم ذكر حديث جابر قال ثم قال العلامة التفاريري رحمه الله تعالى قال المرمذي قال أبو عبد الله رضي الله عنه يعني ما أكثر ما نلقى من الناس يدقون الباب فيقولون أنا يقول أنا فلان قالت الآداب الكبرى ولي دون الباب يعني يصرح باسمه كي يزول النفس فيذكر ما يعرف به من كلية أو غيرها لقول أم هانئ لما سألها النبي عليه السلام من هذه قال أمها أنا أم هانئ وقول أبي قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله ولد الإمام أحمد زق أبي رضي الله عنه الباب فقيل من هذا فقال أبو عبد الله لأن طبعا أولاده يعرفونه بكليته والله قال أبو عبد الله فهذا الإمام أحمد على بيته رد لتوضيح من هو. وقال عمرو بن عبيد لرجل استأذن عليه فقال له من فقال أنا فرد عليه قال لا يعلم الغيب إلا الله هذا أنا حتى الآن لا أعرف من أنت ولا تدري معرفة من أنت حتى تفرح لي بشيء كان. فقال سعيدة لرجل استأذن عليه فقال له من هذا؟ فقال أنا. قال يا هذا ما لي صديق يقال له أنا، ما ليش واحد صاحب اسمه أنا. ثم قال الشكري رحمه الله تعالى: ظن من لا تحقيق لديه من علم الآثار ولا له مزيد اطلاع على أسرار الأخبار أن علة كراهة قول المستأذن أنا متابهة إبليس الملعون في قوله أنا خير منه، وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأسبوع الماضي أن حتى بعض الناس وهذا كثير جدا في العوام في الكلام العادي إذا احتاج استعمال ضمير المتكلم أنا يقول إيه يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، لا داعي لكي في موضعنا الصحيح ما إذا أن يتعود، وإنما يعني يكره أنا على سبيل الاعتداد بالنفس أو الكبرياء أو غير ذلك من التعاظم على الناس، لكن كمان يقول أنا الذي فعلت كذا وأنا يفخر بنفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يرد إعلام بحقيقة من حقائق واحد. يقول وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في عدة أحضار، منها قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وخبر علي رضي الله عنه في قوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة رضي الله عنه، وحديث الصديق أي السماء السود المني وأي أرض السخن المني إذا أنا قلت في كتاب الله بما لا يريد، مع قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. يقول الكفرني ولي من أبيات أنا عبدك الجاني وأنت السيد ورجاك الحال وأنت المقصد يا واحدا في ملكه أنا واقفكم في باب جودك بالدعاء أتعبد، وإذا بحثت عن الحقيقة ألتقي عبدا ضعيفا بالقضاء مقيدا. والسنة صافحة بأمثال ذلك، منها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم قائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من اتبع من أتبع أو من اتبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمعت هذه الخطاب قط في رجل إلا دخل الجنة. وفي بعض الأحاديث ما يقيدها باليوم، من سمعت هذه الخطاب في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ومقتضى نص إمامنا أن الكلام لم يكره كما في الأذان الكبرى وهو عين الصواب. ثم رأيته صحيحا فأخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الحاكم من حديث بويدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ، قال فجئت فقال: من هذا؟ قلت: أنا بريدة. وفي الصحيح في حديث أم هانئ فقلت: أنا أم هانئ. ولذا قال النووي غيره: ولا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك، لأن التمييز أحيانا يكون مهم. واضح الشخص مثلا معالج لمريض ويتصل به مثلا ويقول أنا الدكتور فلان كي يعلم أنه فلان فينصرف إلى ما يحتاجون إليه فيه، فهذا أمر يجري حتى الأماكن في المستشفى يلقب نفسه مثلا بحيث يعرف أنه دكتور مثلا من يحتاج إليه وهكذا. فلا بأس من أن ينفذ نفسه إذا كان لا يحصل المعرفة إلا بهذا اللقب. يقول: ولا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك، وإنما علة الكراهة لعدم حصول الفائدة بقوله أنا، فإنه ما زاد على أن تم على الباري كان وذلك حاصل بالاستئذان. قال أيضا الكفاريني رحمه الله تعالى: ينبغي للمستأذن ألا يبث الباب بعنف لنسبة فاعل ذلك عرفا إلى قلة الأدب، لا سيما إن كان رب المنزل أو إن كان رب المنزل شيخه، ولذا كانوا يقرعون بيوت الأسياح للأظافر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهذا حسن لكن بفرق قرب محل المستأذن عليه من بابه، لكن لو كان بعيدا عن الباب فلابد أن يقرأ قرعا يسمعه ولا يكون أساسا بالأظافر ويعني يقلد بعض السلف بدون فقه. المقصود هو الإسماع، واضح؟ فيقرأ بحسب ما يحصل به المقصود. أيضا إذا دخل تجلس حيث أجلسه رب المنزل، تجلس حيث أجلسه رب المنزل، وقيل بل حيث انتهى منه، حيث يجلسه رب المنزل، يعني طبعا هو ممكن رب المنزل يكون يختص نفسه بواقع معين، فالنبي أيضا خاطب مين بالأطفال، تعليم الأطفال هذه الآداب احترام كبير في السن، لأن ممكن مثلا المقاعد تكون كافية فقط مثلا ثلاثة أشخاص، وهم موجودين ثلاثة أشخاص ومعهم طفل، فتجد ممكن طفل يجلس على كرسي ويترك الكبير يجلس على الأرض مثلا، فهذا من سوء الأدب، لابد أن يعلم الأطفال كيف يحترمون الكبير، أن الأولى بالصعود الصعود مثلا المقعد هو الكبير والصغير هو الذي يجلس مع هكذا. وفي الأداب الكبرى وحاصل ذلك وتحقيقه أنه إن أمره صاحب المنزل بالجلوس في مكان منه لم يجب أن يتعداه، يعني لابد أن تجلس حيث يجلس صاحب البيت، لأنه ملكه وسلطانه وتكريمته، ولهذا لو لم يأذن في الدخول لم يجب، ولم أمره بالخروج لم يجب له المقام فيه، وهذا واضح، وإن لم يأمره بالجلوس في مكان منه فهل يجلس وأين يجلس؟ ينبغي أن ينظر إلى عرف صاحب المنزل وعادته في ذلك، فلا يجوز أن يتعدى يعني عرفه وعادته، لأنه خاص فيقيد المقام. كالكلام يعني يراعي القرائن ويراعي الأنارات وظواهر الحال. ثم دخل خارجة بن يزيد النحوي على ابن سيرين زائرا له فوجده جالسا بالارض الى وسابه، قال فقلت له اني قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك، فقال اني لا ارضى لك في بيتي لما ارضى به لنفسي، فاجلس حيث تؤمر، يعني اذا كان لك في الجلوس في مكان لابد ان تلتزم بالجلوس في هذا المكان، واضح؟ لكن لا تجتهد في ذلك كما قلنا، هذا يرجع الى العرف يعني والعاده. يقول ايضا لا باس ان يستاذن الرجل اذا اراد ان يكون من المجلس، وان كان هذا قد صرح هذا الحقيقه قال اداب المجالس، هذا باب مستقل من باب الاداب اداب المجالس، لكن لا باس ان نذكره قبل ان ننتقل الى الكتب. يقول لا باس ان يستاذن الرجل اذا اراد ان يكون من المجلس، قال ابن منصور لابي عبد الله اذا جلس قوم الى رجل يستاذنهم اذا اراد ان يقول، قال قد فعل ذلك قوم ما احسن. ولكن صح في هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا زار احدكم اخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستاذنه، فلا يقومن حتى يستأذن. وقال إسحاق بن راهويه كما قال المروزي كنا عند أبي عبد الله إذا أراد القيام يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثة، فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا فأقول قم فإنه يريد أن يقوم، يعني إشارة ممكن تحدد في النور بعض الإشارات تفهم الذي أنه يريد أن يقوم أو يريد أن يقوم أو ينفض المنزل، عنده موعد، عنده اي نوع من الاصابات، متعب صحيا يريد ان يدخل، فلا اي شيء من الاعذار، فيثير اشارات الى الانصراف. طبعا لما يجي الجماعه الغربيين يتمتعون بقدر من الصراحه الزائده في هذا، الالمان مثلا عندهم عاده اذا اطال البيت الجلوس وأراد أن يكون هذا ينصرف يقوم يفتح في البيت كأنه بيشير إليه أن الاستهلاك يستهلك كله فإن هو من طول الجنود فإيه يفتح بس البيت حتى دي إشارة عندهم أنه لابد أن ينصرف يعني. وقال أبو داود كنا نقعد إليه يعني الإمام أحمد كثيرا فيقوم ولا يستأذن الناس طبعا في بيته ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فافتقر عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له وهذا أمر بسيط جدا أيضا مما يعكس يعني الغربة في مجتمعنا الآن لابد يعني كل من لا يحل لك النظر إلى عورته فيجب أن تستأذن عليه إذا كان في مكان مغلق واضح فلا يحل الأب مثلا أن يمتهك حرمة ابنه ويفتح الغرفة عليه فجأة لا يجوز هذا كل ده ابني بقى حتى تعين هو مربيه مثلا لا لابد ان يستأذن هل الضابط في كل هذا هل فرض ان تراه يعني متجربا في حال فيها هتك عوره كثير من هذا لا يصح واضح كذلك يعني فبعض الناس تقول لا يعني ان الرجال في غيرهم مفيش عوره والنساء كذلك لا من قال هذا ان حضور العوره ينبغي ايضا ان نفهم ما هي حضور العوره واضح المرأة لا يحل أن تضرب المرأة واضح عورة نفس عورة المرأة بالنسبة للمرأة لها فكريع يعني في فرق بين عورة المرأة إلى المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة والمرأة المسلمة أمام الكافرة فصل آخر عورة أخرى واضح المرأة أمام طبعا الزوج لا ليس هناك عورة الرجل مع الرجل هناك عورة ما بين الكرة والروح هذا مما لا يمكن بحال من الأحوال الطفل الصغير الذي لا حكم لعورته هو الذي لا حرج في عدم الاستئذان عليه الطفل الصغير في الدور السابعه او الدور الخامسه لكن متى ما يعني ميز فينبغي مراعاه هذا الحكم واضح فالاولاد البالغين لابد من الاستئذان عليهم لابد من الاستئذان عليهم واحترام الخصوصيه فيما يتعلق به يقول اعلم ان الاظهر الذي لا ينبغي العدول عنه ان الرجل يلزمه ان يستاذن على امه يلزمه ان يجب عليه فرض ان يستاذن على امه واخته وبنيه وبناته البالغين لانه ان دخل على من ذكر بغير استئذان فقد سقط عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه للحديث إننا نعلم الاستئذان من أجل البصر قال ما نقصه ويؤخذ منه أنه يشرع لأحد أحد حتى المحارم لئلا تكون ملك صفة العورة وكما قلنا الأسبوع الماضي بالعكس يعني المرأة المحرم أشد حرمة من المرأة الأجنبية واضح لأن هنا تتعدد جهات الانتهاك لأنها أمه مثل أو بنته ثم لأنها امرأة لا يحل النظر الى عورتها واضح فمع بعض الناس تكون تتساهل ان احنا يكون عيله واحده لا ده مع الحرم الحرمه تكون مضاعفه واضح نعم قال الحاكم ويؤخذ منه انه يشرع الاستئذان على كل احد حتى المحارم لئلا تكون منتشفه العوره وقد اخرج البخاري في الادب المفرد عن نافع قال كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يذكر عليه إلا بإذنه قال ابن عمر عمر رضي الله عنهما إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يذكر عليه إلا بإذنه ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال استأذن على أمي استأذن على أمي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره ومن طريق يوسف بن طلحه قال دخلت مع ابي على امي فدخل واتبعته فدفع في صدري فدفع في صدري وقال تدخل بغير اذن ومن طريق عطاء قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما استاذن على اختي قال نعم قلت انها في حجري يعني تعيش معه تربى عنده قال اتحب ان تراها عريانه وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة انتهى من فتح الباري فهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. ويفهم من الحديث الصحيح إنما جعل الاستئذان من أجل البقر كما يعني ذكرنا الأسبوع الماضي أيضا ما روي عن النجار لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقف وجعل ينظر إلى ما في البيت لأن وقف أمام البيت والباب مفتوح وجعل ينظر بعينه إلى داخل البيت وهو يقول السلام عليكم أأدخل فقال له حذيفة أما بعينك فقد دخلت وأما بإسمك فلم تدخل. يقول قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية التي نحن نقرأها عليه الصلاة والسلام إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد. فقال ابن الوليد سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال ثلاث آيات جحدهن الناس. طبعا هو ما يقصد جحدهن الناس يعني أنهم يستهزئون بهذه الآيات وإلا كفروا لكن هم الناس يعني يتطبقون كأن هذه الآيات كأنهم لم يؤمنوا بها أو كأنها لم تنزل في القرآن الكريم من آداب وأحكام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ويقولون إن أكرمكم عند الله أعظمكم بيتا. أعظمكم بيتا يعني نسبا وحسبا يظهرون على التفاخر بالحسب والنسب والعائلات ويهملون الميزان الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى يعني ليجزي نبيه خلقه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما ما عدا ذلك من أعراض الدنيا المال الجاه المناصب الحسب أمانة كل هذا لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته لا يأتي الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتون فتقولون إيه يا محمد يا محمد أو كما قال عليه السلام يعني كما قال في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه والأجلة ذلك معروفة تماما الشرع. إذا هذه أولا الثلاث الآيات التي يقول ابن عباس فيها ثلاث آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ويقولون إن أكرمكم عند الله أعظمكم بيتا إلى أن قال والأدب كله قد جحده الناس. قال قلت يعني رجل قال له قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد. قال نعم فرددت عليه لرخص طريق. كرر السؤال ربما يقول له نعم لا تدخل بنقصد ادخل بنا السؤال. فرددت عليه لرخص طريق فأبى فقال تحب أن تراها عريانة؟ قلت لا. قال فاستأذن. قال فراجعت فقال أتحب أن تطيع الله؟ قال قلت نعم. قال فاستأذن. قال ابن زهير وأخبر ابن طاووس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها يسدد في ذلك. وقال ابن زهير عن الزهري سمعت هذيلة ابن قرحبي الأوزي الأعمى أنه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليكم الإذن على أمهاتكم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليه لأن يعني الرجل يعيش في بيت وليس مع امرأته أحد آخر يدعو لصحة البيت. ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاستئذان وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم غير بيوتكم. ولأنه لا حكمة بين الرجل وامرأته ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ولو كان أبا أو أما أو ابنا كما لا يخفى. ويدل له الأثر الذي ذكرناه آنفا عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذنه. وقال ابن كثير في تفسيره وقال ابن جرير قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا. ثم قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجود وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به. يعني كل إن الأولى والأحسن أن يستأذن حتى على ذلك ليس على الشيوخ من الأسباب التي ذكرها، ولكن الأولى والأفضل أن يستأذن عليها لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجته فانتهى إلى الباب فنحنح وجزق كراهة أن يهزم منا على أمر يكرهه. قال وإسناده صحيح. المسألة الثانية يقول: إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. وهذه الأحكام في الرسول أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى آخر الزمان، وهو هذه الآيات في سورة النور. يقول: إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع، لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا له ارجع يرجع فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله هو أزكى لكم، أي الرجوع أزكى لكم، لأن ما قال الله إنه أزكى لنا لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا، والعلم عند الله تعالى. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها فيمن نظر من قوة إلى داخل منزل قوم فتقر عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم، أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرمادية العين ولا فقار. يعني أن من حق صحر لو أن لا خطر أن واحد مثلا جاب الشق بك فيه كوب او فتحات ففي كوب فتحة من خلال الباب او كده وظن ينظر بعين قبل اهل البيت حدثوه بعد حصاه او باي شيء سقط عينه فهو ينظر هذه العين هدر لا دية، يعني العين لا قيمة لها، لا دية ولا فقاط ولا يغرم صاحب البيت اي في هذا المعتدل ظالم خائن يطلع على عورات الناس، هذه عقوبة العين الخائنة أنها تصير هدرا لا دية ولا غرما. تعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها فيمن نظر من قوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم، أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم، يعني عند الله لا يعتبرون آثمين، لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا خطاب. وهذا لا يمتد العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من أهل العلم لثقوفها عندنا لمعارضتها النص الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. ثم ذكر من احاديث هذه الترجمه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاه فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. والجناح الحرف. فقول النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن عليك جناح هذه نكره في سياق النفس، لم يكن عليك جناح، جناح نكره في سياق النفس، هي تعم رفع كل حرج سواء كان هذا الحرج اثما او دية او قصاصا. وقال الامام وروى الامام مسلم بسنده الى ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يبقوا عينه، فقد حل لهم ان يبقوا عينه. طبعا ننصح ان حد الاسلام من كده في هذا الزمان مثل ان الحكم الصحيح، لأن القوانين الوضعية ربما لا توافق على هذا فتعرض نفسك لفائلة فيها. واضح عن إيه واضح؟ وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه صلى الله عليه وسلم أنهم يحل لهم أن يفقروا عينه، وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إثم ولا دية ولا كفارة. من اطلع في بيت قوم غير دين فقد حل لهم ان يبقوا عينه. لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا معاقبة على فعله البتة بنوع من أنواع المعاقبة كما لا يخفى. وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحرسته بحصى فقطعت عينه ما كان عليك من جناح. ثم كل شيء رحمه الله تعالى، وقد بين وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور، وثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة ونظر إلى بيت غيره بدون استئذان فإن الله أذن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أخذ عينه الخائنة، وأنها هدر لا عقل فيها ولا خرج ولا إثم. ويزيد ما ذكرنا توفيقا وإيضاحا ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك، لأن هذا ثابت أيضا إلى جانب السنة القولية ثابت بالسنة الفعلية. قال فقد روى البخاري أو قال البخاري رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب من اطلع في بيت قوم ففقع عينه فلا جية له. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمسقط أو مشاصر وجعل يحتله ليطعمه. لما أحس به النبي صلى الله عليه وسلم ظل إيه المسقط هو مثل السهم إذا كان طويلا غير عريض، النص بتاع السهم إذا كان طويلا غير عريض، فظل إيه خلاصة يرتب عينه كي يقطعها وهو ينظر من خلال حجره صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا ثابت أيضا بالسنة العملية. يعني يقول أنس إن رجل اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمسقط أو مساقط وجعل يختله ليوقعنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرى يحك بها به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لعلها تنظرني لطعمت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. وقد ذكر البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات، في كتاب الديات، وذلك أن العين الخائنة لا دية لها. وقال في كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنكها هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مجرى يحك بها رأسه، فقال لو أعلم أنك تنتظر لطعمت به في عينيه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمسقة الأرض وشاطئ فكأني أنظر إليه يحسن الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا، فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم ومن أولها، لأن النص لا يجوز العذور عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وعند مسلم أيضا بسند أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه بنصفة أو مساقط فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتل ليطعنه. وفي لفظ لو أعلم أنك تنظرني لطعمت به في عينيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها، ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو سنة. ولذلك اخترنا من يأتيها من أن تلك العين القائمة يحل أخذها وتكون هبرا. ولم نلتفت إلى قول من أخبار من خالف ذلك ولا لتأويلهم النصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى. فهذه الجملة من الإمام كرم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء الكلام من آداب الاستئذان أو أحكام الاستئذان. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدما بين أحكام الاستئذان في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم بين ما رخص فيه عدم الاستئذان فقال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا يعني بغير استئذان بيوتا غير مسكونة يعني غير معدة لسكنى طائفة مخصوصة، واضح؟ يعني مش شقة فاضية غير مسكونة نقول لي ممكن دخول غير استئذان واحد آخر كإيش وليس فيها احد، هل نقول البيوت غير مسكونه؟ لا، لها حرمتها، لكن نقول البيوت التي لا تختص باحد زي الفنادق والاستراحات على طريق السفر وهكذا، هي الاشياء المفتوحه لاستقبال الرائحين والغابين. ليس عليكم جناح ان تدخلوا اي بغير استئذان بيوتا غير مسكونه اي غير معدات لسكنى طائفه مخصوصه بل ليتمتع بها كائنا من كان كالقناه والحمامات وبيوت الضيافات فيها متاع لكم، فيها متاع لكم أي منفعة وحاجة. فالله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اقتلاع على عورة. ثم أرسل سبحانه إلى آداب عظيمة تتناول المستأذنين عند دخولهم وغيرهم بقوله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا قلوبهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أي مقتضى إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى النظر إليه، يعني كنتم مؤمنين فالمؤمن ينبغي أن يغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه النظر إليه. ويحفظوا خروجهم أي عن الإفضاء بها إلى محرم أو عن الإبداء والكشف. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طبعا يعني أن هذا مقتضى الإيمان، كما تجدون تكاليف تأتي مرتبطة بوصف الإيمان: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالتقرب من نساء المؤمنين، هؤلاء هم النائي يفترض أنهم يستجيبن إلى سمعن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا قول هنا كل المؤمنين ثم قال وكل المؤمنات، فهذا خطاب لأهل الإيمان لأن مقتضى الإيمان الاستجابة لذلك، وكأن هذا الخط بما أنه مقرر ومعروف أتت بهذه الصيغة كل المؤمنين يغضوا. يعني إيه تفسيرها؟ تفسير نقول كل المؤمنين غضوا يغضوا على أنها جواب إيه؟ الأمر. كل المؤمنين غضوا أبصارك يرد أبصارك، فاقتصر على ذكر الجواب إيماء إلى أن المؤمن يريد أن لم يقع ذلك، وأن من شأنه ومقتضى إيمانه أنه يستجيب لأمر الله فيرد بصره. ثم لم يقل تعالى يرد أبصاره، فإنما قال يرد من أبصاره، يعني من هنا؟ صنع ذريا. لماذا؟ لأن هناك استثناءات حالات يجوز للمؤمن أن لا يرد فيها بصره بل يتعمد النظر، فالمخطوبة مثلا إذا أراد أن ينظر إلى المخطوبة فإنه يجوز له أن ينظر بقدر الحاجة، واضح؟ ونحو ذلك مثلا في الشهادة، الشهادة على امرأة أنها فعلت كذا أو زعت كذا أو اشترت كذا، يجوز للشاهد أن ينظر إلى المرأة مثلا، أو في أحوال أخرى يعني سنتكلم عنها في الشهادة. ففي الأطفال قال يرد من أبصارهم، لكن في الحدود قال ويحفظوا كل جهد فليذكر أي تضعيف، لأن الأمر عن الإطلاق. طبعا رب البصر عن كل ما ينبغي أن يغض عنه البصر، وليس فقط عن يعني النساء وعورات النساء، وإنما عن كل ما ينبغي أن يغض عنه البصر، حتى إن الرجل يهد بصره عن عورة الرجل، هذا مطلوب هذا ذكر في الآية، أو عن عورات بيتها وأي شيء مما يحب ستره، ثم هنا يهد من أبصارهم ويحفظ الفروج عنه. كذلك حفظ الفروج يتناول حفظها عن الفواحش، ويتناول أيضا حفظها عن أن تكشف، عن أن تكشف. ذلك أزكى لهم إن الله صغير بما يصنعون. كل ولا يمكن من أبصارهم أي مختار إيمانكم الغض عما حرم الله تعالى من وراء إليه، فيحفظوا فروجهم أي عن الإفضاء بها إلى محرم أو عن الإفضاء والكذب. ذلك الغض أو ذلك الحزن أزكى لهم الأطهر لله وأتقى للدين، إن الله خبير بما يصنعون، يعني بأفعالهم وأحوالهم. وكيف يزيدون أبصارهم وكيف يصنعون بسائر حواسهم ودوائرهم، فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر بكل حركة وسكون. قال الصوفي في الإثنين في الآية تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا هذه الآية والتي بعدها فهو أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. انتهى. يعلق القاسمية يقول وليس بمتعين، لا يتعين هذا الكلام، يعني مثل الآية الذين هم يتروجين حافظون، مقتضى كلام أبي العالية ان حافظون عن فاحشة متعينة، بل العكس هي عامة أيضا، والذين هم يتروجين حافظون من أن تكشف أو من أن يتم أنت ويكون عليه فيكون له عن الزنا يعلمونه بطريق الأولى، أو الحفظ عن الإرداء يستلزم الحفظ عن الإصبع. فإن قيل بما أتى بمن التبعيضية في رب الأبصار وقيدها به دون حفظ الفروج، يعني في الأبصار قال يغض من أبصار التبعيضية، وفي الفروج قال يحفظ فروجه ولم يأتي بمن، مع أنه غير مطلق ومخير في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأن المستثنى في الحفظ هو الأزواج والسراري، وهو قليل بالنسبة لما عداه، فيعلى كالعدم ولم يقيد به، مع أنه معلوم من الآيات الأخرى بخلاف ما يطلق فيه البصر، فإنه يباح في أكثر الأشياء إلا نظر ما حرم عن فضله، فقيد الغض به. ومدخول من التبعيضية ينبغي أن يكون أقل من الباقي، فقيل إن الغض والفضة عن الأجانب، وبعض الغض ممنوع بالنسبة إليهم وبعضه زائد، بخلاف الحزن فلا وجه لدخول من فيه. ثم قال سبب تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، لأن من لا يغض يعني دائما البلاء والفتن تبدأ بماذا؟ بإطلاق البصر. النظرة هي التي تولد الفروج التي تأتي بعدها، فإذا سبب هذا الهدف بإجزال يعني الستار الرباني الذي رزق الله بكل إجزال هو أن ينزل الستار على عجل فلا يرى من حرر الله، هذا أسهل شيء وضح، لكن إذا استرسل مع الستار خطوة خطوة فكل المقاومة مع ذلك أصعب وربما أدى إلى يعني الهلم. فإذا لذلك خطى رب البصر يرد أبصارهم ويحفظوا إجزاله وضح، لأنه رب البصر يصنع عليه بعد ذلك في البصر. يقول الحمل في اليوم وكنت إذا أرسلت صرخك رائدا لقلبك يوما أتعبت المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت قادر، ولأن البلوى فيه أشد وأكثر، يعني البلوى بإطلاق البصر لما حرم الله شائعة أكثر، فذلك حجم النهي عنه، ولا يكاد يقدر على الاحتراء منه فبوذر إلى منعه فلأنه يتقدم الفجور في الأعلى فجعل النظم على وقته يعني قبل ما يتورط الفجور يكون الغالب أو لابد أن يكون الجبال به من إطلاق النظر. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى غض البصر من أجمل الأدوية لعلاج أمراض القلوب وفيه حكم لمادتها قبل حكمها يعني أنه إجراء أعظم إجراء وقائي فإن النظرة سهم مسموم من سهامه ومن أطلق لحظاته لا مدح فراغه كل الحوادث نبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي في غض البصر عدة منافع أحدها امتثال أمر الله يعني أول فريضة لغض البصر امتثال أمر الله عز وجل في هذه الآية الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى ولا سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامر ربه وما سخي من سخي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الفائدة الثانية أنه غض البصر يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي جعلنا فيه هلكه إلى قلبه. الثالث أنه يرجي القلب أنسا بالله وجمعية على الله فإن إطلاق البصر يفرح القلب ويشتته ويبعده من الله وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحدة بين العبد وبين ربه. الرابع أنه يقوي القلب ويفرحه كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويظلمه. الخامس أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلما ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر لأن غض البصر ينور القلب وعدم غض البصر إطلاق البصر يظلم القلب ولذلك بمجرد ما قال تعالى كل من يرد من أبصارهم يحفظه فروجهم إلى هذه الآية ثم قال بعدها الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخره أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه وإذا استمر الخلق أقبلت نفوذ الخيرات إليه من كل جانب كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان فلا شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب السخاوة فإن ذلك إنما يكسبه له النور الذي في القلب إذا ذهب النور الذي في القلب لو يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل يغرق في البدع والضلالات والأهواء ويعني المعاصي يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنابسه الظلام. أيضا من فوائد الفائدة الثالثة لغض البصر أنه يورث الانفراجة الصادقة التي يميز بها العبد بين الحق بين المخف والمبطل والصادق والكاذب. وكان شاه ابن شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة ورب بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد اكل الحلال لم تخطئ له فراقه وكان شجاعا هذا لا تخطئ له فراقه والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يعني اذا ترك الانسان اذا دعاه داعي الهوى الى اطلاق البصر فاذا تذكر ان الجزاء من جنس العمل وأنه إذا ترك هذا الشيء الذي هو قادر على أن ينظر إليه لوجه الله لا يمكن إلا أن يعهده الله سبحانه بما هو أفضل منه هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن لله عوضه الله خيرا منه فإذا رب بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حسه بصره لله ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المقيمة التي إنما تنام ببصيرة القلب وضد هذا الله به الموصية من العمى الذي هو ضد البصيرة قال عز وجل لأمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون فوصفهم بالفكرة التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد البصيرة فالتعلق بالتواضع هذا العقل وعمى البصيرة يسكر القلب كما قال القائل سكراني سكر هوى وسكر مدانة ومتى إفاقة من به كفرانه؟ كفر هوى وكفر مدعمة، يعني كفر الخمر وكفر ايه؟ اتباع الهوى. كفران كفر هوى وكفر مدعمة، ومتى إفاقة من به كفرانه؟ وقال الآخر قالوا جريت لمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما للمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون بالفيل. السابع من فوائد غض البصر أنه يرسل الخلق ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الآخر الذي يخالف هواه يصرخ الشيطان من ذله. وضد هذا تجده في المبتلع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهابتها وحستها وحقارتها، وما جعل الله سبحانه فيما اعطينا اخر، كما قال الحسن انهم ان تقصقت بهم الجغال وهمدت بهم البراغين فان المعصيه لا تفارق رقابهم، ابى الله الا ان يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. والايمان قول وعمل ظاهر وباطن، وقال تعالى من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اي من كان يريد العزه فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي الدعاء القنوت إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته، ومن عطى فقد عاداه فيما عطاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. الثامن أنه يسد على الشيطان مدخله من الخمر، فإنه يدخل مع النظرة ويلفظ معها إلى الخلق أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه الخلق، ثم يعده ويمليه ويوقد على القلب نار السهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك النهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الذكرات والحقات، فإن الخمر قد أحاطت به نيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور التي تشوت وسط الكرب. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن يعلن لهم في البرزخ تنور من نار وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر عتابهم، كما أراها الله نبيه في المنام في الحديث المتفق على صحته. التاسع أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، فإطلاق البصر يكثف عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها، فتنفرق عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن أمر ربه، قال تعالى ولا تطع من أرسلنا قلبه عن أمر الدنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشر أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر وأن يصلح بصلاحه ويكسب يتكامل، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصارت المجبلة التي هي محل النجاسات والقارورات والأوساخ، فلا يصلح بسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فنصح جميعا بأن يهتموا اهتماما زائدا بكتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكافي لما يسأل عن الدواء الكاف، هذا الكاف في غاية الأهمية، ما يكاد يستغني عنه أحد حتى الذي قرأه، ينبغي أن يعامل قراءته بنص آخر خاصة في الكتب التي نعيش فيها. كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي أو يسمى اختصارا الداء والدماء. ثم أمر تعالى النساء بما أمر به الرجال وزاد في أمرهن ما فرضه من رب حالة الجاهلية المأيوسة قبل لهن بقوله سبحانه: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أتى بقى أمر زائد عن أمر الرجال. الرجال في الآية كانت قصيرة: كل منا يغض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وانتهى كلام الرجال. أمر بقى للنساء آية طويلة: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن زيادة بقى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الحجة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا صلى الله تعالى لا نذكره ولا يذكر اسمع قبل استغفر الله تعالى. كل يوم الخميس بعد الدرس ان شاء الله تعالى. لكن ربما قلت صلاه الظهر ان اتعمد الصلاه مع الجماعه الثانيه في المسجد وذلك أن صاحب العمل يرى الأول للصلاة وذلك لتجنب الحديث السرقة. هي ما يغلق المحل تماما بعد الصلاة ويصلي الجميع ثم يعودون. على أي الأحوال من تخلف عن الجماعة الأولى في مسجد له إمام راتب يكره له عقد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى. جماعة الإمام الراتب الأولى هي الجماعة المقصودة في الحديث والتي فيها الثواب المعروف. أما من تخلف عن الجماعة الأولى فيصلي منفردا إلا إذا كان يأمه شخص صلى مع الإمام في الجماعة الأولى يكون هو متمثلا وذاك مضطربا أي يصلي معه أو إلا أن يستأذن الجماعة ممكن عقد جماعة ثانية بإذن الإمام لكن هذا هو الأرجح والله تعالى أعلم أن الجماعة الثانية تكره يعني هي تصح لكنها تكره لأن هذا يفتح الباب لأهل البدع الذين يكفرون الإمام أو يكفرونه ويتعمدوا التأخر ليكونوا جماعة ثانية وثالثة وهكذا. الله تعالى كل قول هذا. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.